بسم الله والابن والروح القدس الاله العهد امين. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول ما هي حقيقه المقال الذي نشر لاحدى الجرائد والذي يدعي ان يهوذا لم يكن السيد المسيح المجد وانه مات الضمير وسلمه اليهود الاخر؟ مش ممكن يكون نفذ اوامره والمسيح قال لبيلاطس لذلك الذي اسلمني اليك دينونته اعظم. واثناء غسل الارجل قال لهم انتم طاهرون ولكن ليس كلكم لانه عارف مسلمه. وقال المسيح عن يهوذا كان خيرا لهذا الانسان لو لم يولد. ولو ما كانش خان سيده ما كانش ذهب لرؤساء الكهنه وقال اخطات اذ اسلمت دما بريئا. ولو كان مخانشي ما كانش ذهب وشنق نفسه الى اخره. ومع ذلك انا طلبت من بعض ابنائنا في امريكا انهم يجمعوا لي كل ما ورد عن انجيل يهوذا في الانترنت. بعثوا لي حوالي 120 صفحه. قلت لهم بس بعتوا لي ملخص كمان علشان جايز ما عنديش وقت اقرا 120 صفحه. وبعتوا لي ملخص ان شاء الله هنبقى ننشر لكم عن هذا الموضوع. لكن يكفي نهركم دلوقتي. ما الفرق بين الاقباط الارثوذكس والروم الارثوذكس واللاتين والمارون؟ الاقباط الارثوذكس هم من العائله الارثوذكسيه اللي تؤمن بالطبيعه الواحده للسيد المسيح. والروم الارثوذكس من الخلق دونيين الذين يؤمنون بالطبيعتين واحنا اجرينا معهم اتفاقات وحوارات لاهوتيه. اما اللاتين والمارون فدول كاثوليك. اللاتين كاثوليك والمارون كاثوليك. واحد يقول أقيم بمنطقة القاهرة الجديدة وحتى الآن لم يتم بناء كنيسة بها بالرغم من تصريحات قداستكم بوجود أرض مخصصة. بيقولوا الرخصة استلموها وهما بيبنوا في حي النرجس فيصر اللي بعت الجواب ده يعني لسه ما وصلتوش الاخبار. واحد بيقول لماذا لم يطبق الآباء الكهنة منهج الخدمة الروحية حتى يقلل من الحالات المرتدة والفئة والاستقاط من الرعاية إلى آخره، وهذا لم يحدث في أسقفية كذا. هو في الحقيقة لما نتكلم عن الاستقاط، صحيح ان الاستقاط ضرورة ولابد ان الجهل يقوموا بالاستقاط، وعدم الاستقاط ما بيخليش فيه رعاية مظبوطة وصلة اكيدة بين الكاهن والشعب. لكن من الجانب الاخر، ساعات الشعب بيكون كتير جدا جدا فوق احتمال الكهنة، وساعات بتكون كنيسة فيها كاهن او اثنين وفيها الاف من الشعب، ويلزمنا ان الاباء الاساقفة يشوفوا بالضبط ايه اعداد الشعب ويلزموا عدد قد ايه من الاباء الكهنة، لان ساعات قلة العدد ما بتساعدش على الاستقرار. اما من جهة حالات الارتداد، فانا مش عايز اجيب المسؤولية كلها عن اباء الكهنة برضه، لان ساعات في عينة من الناس اللي بيرتدوا بيكونوا بيخفوا الموضوع اخفاء كامل، وجايز تصحبهم من الجنس الاخر، يعني بنت مثلا وليها صاحب ولد يقول لها اوعي تجيبي سيرة لقل يمنعوك، فتيجي الكنيسة وبانتظام وساعات تتناول وبانتظام وتخدم وبانتظام، وفي لحظة من اللحظات نبص ما نلاقيهاش، بنتبرر الحكاية، وعندنا أمثلة كثيرة من هذا النوع. لكن مع ذلك مفروض ان احنا نبذل كل ما نستطيع، لدرجة ان انا رسمت مرة 16 اسيس من اجل خدمة الارتداد. وبعدين مع المعونة الطيبة التي قدمت لنا من امن الدولة، ساعات دول ما بقوش يلاقوا شغل اليوم، فبقينا نشغلهم في كنائس اخرى. يعني بلشت تبلغوا من الموضوع. واحد بيقول ما موقف الذين ذهبوا الى القدس هذا العام من التناول؟ المثل بيقول ابن الطاعة تحل عليه البركة والمخالف حاله تالك، فدل عليهم احكام، ولا يستطيع احد ان ينجيهم من هذه الاحكام اذا كانوا ما يعبروش رئاسة الكنيسة كلها، يبقى دول لازم يتأدبوا. واحد بيسأل اسم من الاباء كان يقول هل الحسم ما زال قائما؟ ايوه. هل يرفع بالاعتذار في الجريدة؟ لا، ما دي لعبة ما بقتش نفع. يعني واحد يقول اخالف واروح واعمل زي ما انا عايز، وكلها كم جنيه اعلان في الجرنان وخلصت الحكاية، وتبقى رجعت ريمة رحلتها القديمة. واحد بيقول ما هي الديانة البهائية التي ظهرت مؤخرا؟ لتؤمن بحاجات كثيرة مع بعض في نفس الوقت. واحدة من دول برضو بتقول أرجو أن تسامحني، رجاء محمد أن تسامحني على السفر إلى القدس وأنا امرأة مسنة ومريضة بكثير من الأمراض. مدام مسنة يبقى عاقلة مش طفلة طايشة، ودام مريضة بالأمراض يبقى ما تخلفيش وأنت مريضة وتجيب النفس بذنب وأنت مريضة. الأدب كويس ليك أيتها المسنة. واحد بيقول قال السيد المسيح للنصر اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، ولم يذكر الكتاب المقدس ان اللص اليمين كان معمد، فكيف اذا يدخل اللص اليمين الفردوس دون عماد؟ اولا في ذلك الوقت لم تكن شريعة العماد قد وضعت في الكنيسة المقدسة بعد. السيد المسيح قال لتلاميذه بعد قيامته وقبل الصعود اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم، لكن ساعة الصلب ما كانش فيه الوصية دي، لأول نقطة. ثاني نقطة إيماننا في المعمودية إنها موت مع المسيح وقيامة معه، والنص اليمين هو أول واحد في الكنيسة المقدسة مات مع المسيح فعلا. يعني إحنا بنموت مع المسيح في المعمودية بنموت طقسا، لكن هو مات فعلا، فأحسن عماد هو يختص باللص اليمين. غالبا الشك ده جالك من تعليم كروت الصمت، أنا عارف مصدره، فياريت ما تقراش أو تستمع إلى التعليم الغريب. حكاية مريم المجدية زي أولاد المسيني موجودة في التأملات في القيامة وإنها كذا مرة. في زن جاي من عند الأبائك. بعض الاباء الكهنه يفتكروا انه رفعت عنهم التكاليف. يعني ايه رفعت عنهم التكاليف؟ يعني الوصايا دي كلها اتعلمت للشعب، لكن مش ليهم هم، هم فوق مستوى الوصايا. أخذوا يعني من كثير من النظر. واحد بيقول أرجو تفسير الآية وما تعني، ايه الآية دي؟ اجتهد حتى لا يأخذ أحد بكليتك ويجب أن تجاهد قانونيا، فهل من الممكن أن يأخذ أحد بكليت آخر لا يأكل أحد أكليلك، يعني لا يفقدك أحد أكليلك، يعني ما فيش حد يفقدك أكليلك. فيجب أن تجاهد قانونيا عشان تحتفظ بأكليلك ولا يفقدك إياه أحد. واحد يقول ما رأي قديستكم في الحب؟ كيف حكاية بتسأل واحد غير متخصص. يقول ايه ما رأي قديستكم في الحب أثناء الجامعة، وهل استمر أم إنه فترة ومرحلة في حياة الشاب وتنتهي؟ أولا أولا أحب أن أعرف ما معنى كلمة الحب. ليس الحب هو مجرد عاطفة بين شاب وفتاة، الحب الحقيقي هو ان لما انسان يحب اخر يحب له حياة النقاوة والطهارة، ويحب ان هذا الانسان لا يفقد أبديته ولا يفقد عفته ولا يفقد سلامة فكره، وإذا كانوا طلب في الجامعة لا يفقد أيضا حياته الدراسية. دي نقطة. ثاني نقطة، هل هذا الحب بينتهي بالزواج ولا بينتهي بانتهاء الدراسة وقصة الحكاية على كده؟ وغالبا لما الاثنين بيكونوا في سن واحدة تقريبا كزملاء في الكلية بيكون نادر لما بيتجوزوا، ما بقولش محال لكن نادر. فين لما الواحد يتخرج، وفين لما يتوظف، وفين لما يلاقي شقة، وفين لما يلاقي مرتب ويقدر يدفع شبكة ويقدر يأسس بيت ويجيب عفش. يعني مسائل صعبة. فاحترسوا من هذا النوع من العلاقات. سؤال، ما مصير الأخوة الطالبين للرهبنة في دير الملك مخيل بإخمين؟ واحنا عندنا دير اسمه الملك مخيل بإخمين؟ ما عندناش دير معترف به اسمه دير الملك مخيل بإخمين. إذا كان ناس عايزين يترهبنوا هناك يعني ويحبوا المكان ده كمكان أثري من الأمكنة القديمة، يترهبن في أحد الأديرة المعترف بها، ثم بعد ذلك إذا حب يسكن في هذا الدير الأثري يبقى يسكن بالترتيب من الكنيسة. أسئلة من سيد سلم. هل ابنة ييروس كانت ميتة أم نائمة؟ لا كانت ميتة. السيد المسيح بس استخدم التعبير، لكن هي كانت ميتة ميتة لإقامتها، هي إحدى معجزات إقامة الموتى للسيد المسيح. إذا كانت نائمة فأين المعجزة؟ طبعا ما كانتش نائمة، كانت ميتة. وإن كانت ميتة فلماذا قال الرب يسوع إنها نائمة؟ أحيانا كانت كلمة نائمة تعبير عن الموت، كما قيل عن استفانوس الشماس ولما قال هذا رقم يعني مات، وكما قيل عن شعارة الوقت واحد يقول هل من الصحيح السماح لابني بزيارة صديقه من المدرسة مع العلم ان هذا الصديق لا يؤمن بوجود الله؟ اعلم انه يجب ان اوضح للناس مدى محبتنا، ولكن ماذا تكون النتيجة اذا اثر هذا سريا على ابني؟ لا طبعا في خطور عليه لئلا يشكك في ايمانه. وعلى رأي الناس يقول الشك ما اسهل ان يدخل فكر الانسان وما اصعب ان يخرج. واحد بيقول منذ 16 عام ولم أرزق بأطفال، وقد أنفقت الكثير، وزوجتي قطعت السن، وأنا بالخمسة والستين عام، عمر 65، وأشعر بفراغ في حياتي. زوجتي تهتم بأمها المريضة وهي منشغلة ومسؤولة بها إلى آخره، وقد ازداد انشغالها بعد مرضها وهي الوحيدة الفارغة من أولادها. ماذا أفعل؟ أخشى إن طلقت ألا أرزق أطفال. تطلق وعمرك 65؟ ده انت احسن لك تطلق الحياة. من انك تطلق امرأة. ماذا افعل؟ يا قلب استعد لأبديتك. لا حتى لو واحد عمره 65 جايز ما يجيبش عيال بره، وجايز كونه ما جابش عيال السبب انه هو مش من ست، وجايز كده. وحتى لو فرق وطلق وجاب عيل يبقى بينه وبين ابنه كام سنة عمر؟ 66 سنة، ده جيل وده جيل حتى ما يعرفش يربيه، حتى ما يعرفش يربيه. ما اعرفش الناس فاكرين يعني انجاب الابناء هي كل حاجة في الدنيا. فكر بانك تشغل قلبك بحاجة تانية غير العيال. او انك انت تهتم بتربية بعض اقاربك زي اولاد اخ ليك او اولاد اخت او حاجات زي كده. واحدة فاكرة انها مصدقة انها لما تروح الكوافير او تهتم بجسدها ده عمل جذاب مش كويس. لا يا بنتي، اهتم بنفسك جسديا محدش يقول حاجة، وروح الكوافير ودي مش حرام وما تحبكهاش او كده. ناقصة تقول لما اغسل وشي واسرح شعري يبقى اهتمام بالارضيات. يعني ده تطرف. انتوا فكركم التطرف يعني الاعتداء بس؟ لا، برضو التطرف يعني الخروج عن الوضع الطبيعي. وبعدين بتقول وانا سمعت ان المرأة لازم تهتم بجسدها ومكياج وشعر وزواق علشان زوجها ما يدورش بقى. ولو كان ده يبقى حدود الزواج برضو الاعتداء كويس. للمرأة ترفض رفضا كاملا انها تزوع نفسها ويبقى منظرها غير مقبول شكلا وموضوعا، ولا انها تبالغ بحيث تبقى نوع من التبرك. الاعتدال كويس في كل، والاعتدال في المكياج كويس، والاعتدال في النظافه والاناقه كويس. يعني التصرف وحش. واحد بعت لي يقول لي عن فيلم عن السيد المسيح دون ان يظهر، انا عايز ادرس الموضوع ده لان انا لم يكلموني رسميا في الموضوع. نستنبين نستنى ربنا يكون هذا. بيقول لي أرجو من قداستكم التدخل الشخصي السريع، التدخل الشخصي السريع لاستفراغ ما يثبت قرار بطلان الزواج الذي أخذته من مجلس البكريكي بتاريخ ديسمبر 2003 ده. بطلان الزواج ده بيؤخذ من المحكمة مش من المجلس الإكليريكي، لكن بعد ما يؤخذ من المحكمة بيقدم للمجلس الإكليريكي طلبا في التصريح بالزواج، لكن مش من اختصاصات المجلس الإكليريكي انه يدي بطلان زواج في كل من الموضوع ده وكتب اسمه عنه. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنت اود ان اكلمكم عن امجاد السيد المسيح في القيامه، ولكني رايت ان يتسع الموضوع فاتكلم عن هذه الامجاد منذ التجسد. في ميلاد السيد المسيح ولد ولادة ممجدة على الأقل في أمرين، واحد منهما إنه كان منزها تماما عن الخطية الأصلية فلم يرثها، والأمر الثاني اتحاد اللاهوت بالناسوت في التجسد، وهكذا كان تجسده ممجدا. وقال الملاك جبرائيل للسيدة العذراء: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يضاف الى هذا امجاد الظهورات الملائكية والفائقة للطبيعة في ميلاده، وهتاف الملائكة بذلك. وهذا نوع من المجد أيضا، وخوف هيرودس الملك من ميلاد المسيح لدرجة انه قتل كل اطفال بيت لحم لانه كان خائفا من هذا الميلاد بالذات لما يحاط به من مجد. ومع ذلك كان هو الوحيد الذي نجا، ونجا ايضا حنا المعمود. كذلك هناك أمجاد تختص بمجيء المسيح إلى مصر والمعجزات التي تمت هناك بسببه أو على يديه. ولعل من أهمها سقوط بعض الأصنام في الأماكن التي كان يدخلها في بعض المدن، يعني كما قيل في أشعياء الصحف 19 إنها تسقط أصنام مصر ويزور قلب مصر داخلها، لدرجة أن من سقوط هذه الأصنام كانوا يطردونهم من كل مدينة فيذهبون إلى مدينة أخرى، أي أعضاء العائلة المقدسة. بعد كده نسمع عن الأمجاد أيضا المجد الذي كان حول السيد المسيح في العناد، وكيف إن السماء فتحت والروح القدس كحمامة ظهر واستقر عليه، وكان صوت الآب يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. لأمجاد أخرى للسيد المسيح في ميلاد في عماد. كذلك أمجاد في خدمته والمعجزات الكثيرة التي قام بها، والتي من الصعب على أي دارس في الكتاب المقدس أن يحصيها، أو مستحيل أن دارس في الكتاب المقدس أن يحصيها، لأن قيل عن السيد المسيح أنه كان يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، كل مرض وكل ضعف في منها يحصيها. وكانوا يقدمون إليه جميع السقماء واللي عليهم الشياطين الأخر. دي في إنجيل متى إصحاح 4، في إنجيل لوقا يقول وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأي نوع كانوا يقدمونهم إليه، فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيه. كل دي أمجاد خاصة بمعجزات السيد المسيح. وقيل عنه في سفر الأعمال إنه كان يقول يصنع خيرا ويشفي الأمراض وجميع المتسلط عليهم ابليس. لذلك كانت الشياطين تخاف منه، وكانت الشياطين تقول له اجئت قبل الوقت لتعذبنا. من امجاد السيد المسيح ايضا أمجاده في تعليمه. فقيل بعد العز على الجبل إن الناس بهتوا من تعليمه، لأنه كان يكلمهم بسلطان وليس كالكتبة. وقد قدم لهم في تعليمه أسمى التعاليم التي عرفتها البشرية. السيد المسيح ايضا كانت له امجاد في صلبه، ولذلك نحن نتابعه في اسبوع الالام من كل عام ونقول له لك القوه والمجد. فكانت له في صلبه القوه والمجد، القوة في احتمال كل ما أصابه، وفي احتمال شماتة الناس وتحديهم وقولهم إن كنت ابن الله انزل من على الصليب، ولكن محبته كانت أقوى من هذا التحدي، لأنه لو نزل على الصليب لهلكنا نحن. من أمجاده في صلبه أنه غفر للصالبين وقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. ومن أمجاده أيضا في صلبه أن قلبه انفتح بالعصف على اللص اليمين ووعده بأن يكون معه في الفردوس. ومن أمجاده أثناء صلبه أن الشمس اظلمت ولم تعد تعطي ضوءها في عز النهار من وقت الساعة السادسة. كان للسيد المسيح أمجاد أيضا في موضع، لأنه وهو في موضع إن كان الجسد في القبر، لكن الروح نزلت إلى أقسام الأرض السفلى وبشرت الراقدين على رجاء وأخذتهم، وفتح باب الفردوس وأدخل هؤلاء إلى الفردوس ومعهم اللص الجميل. أمجاد في قيامته أول مجد أنه قام بجسد ممجد، وأنه قام بنفسه بقوة لاهوته ولم يقنه أحد. ومن هذا المجد ما سبق أن قاله من قبل في يوحنا الإصحاح 10: لي نفس أنا أضعها من ذات، ولا يستطيع أحد أن يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أيضا أن أخذها. قوة وجبروت. ومن أمجاده في قيامته أنه خرج من الأكفان وتركها كما هي، وأنه خرج من القبر والقبر مغلق. ومن أمجاده بعد قيامته أنه دخل العلية على التلاميذ والأبواب مغلقة. كل هذا بسبب جسده الممجد، وأنه ظهر لكثيرين، وبرهن على أنه كان أقوى من الموت. بعد ذلك مجد آخر في صعوده إلى السماء، لأنه لما صعد إلى السماء لم يكن خاضعا إطلاقا لأي قانون من قوانين الجاذبية الأرضية، كان أقوى من قوانين الجاذبية الأرضية لأنه لم يصعد بجسد أرضي، إنما بجسد ممجد، جسد سماوي وروحي. وأنه جلس عن يمين الآب، من أمجاده بعد القيامة أيضا وبعد الصعود ظهوره لشاول الطرسوسي في طريق دمشق بنور عظيم جدا، لدرجة أن شاول الطرسوسي لم يحتمل. وإذا بخشاوة كانت على عينيه، صارت على عينيه، والذين حوله سمعوا صوت ولم يروا أحدا. ثم أيضا ظهر لشاول الطرسوسي في كورنثوس وقال له إن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة، فتكلم ولا تخف ولن يقع بك أحد ليؤذيك. وظهر له أيضا كما في أعمال 22 وقال له: ها أنا مرسلك بعيدا إلى الأمم. وظهر له مرة أخرى كما في أعمال 23 وقال له: كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. ومن أمجاده أيضا ظهوره للقديس يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا، ووجهه يضيء كالشمس في قوته، وعيناه كلهيب نار، لدرجة أن يوحنا الحبيب يقول: وقعت عند قدمي كميت. فوضع يديه علي وقال: لا تخف. ثم أيضا في سفر الرؤيا روى يوحنا الحبيب قصة المسيح عن كيف أنه فتح السفر المختوم الذي لم يستطع أن يفتحه. من أمجاده أيضا ما قيل عن مجيئه الثاني كما في قانون الإيمان: يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. وكما قيل في متى 16:27: يأتي في مجده وفي مجد أبيه يعطي كل واحد حسب أعماله. وكما قيل في متى 25 إنه حينما يأتي يجلس على كرسي مجده وتجتمع أمامه جميع الشعوب والأمم ويفرز هؤلاء عن أولئك ويعطي البركة للذين عن يمينه والدينونة للذين عن شماله. أمجاد السيد المسيح لا نستطيع أن نتكلم عنها واحدة فواحدة، ولعل أعظمها مجد في الأبدية. ولذلك قال في كلامه مع الآب في يوحنا 17: أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لكي يروا مجدي. مبارك الرب يسوع في كل مجد يتصدر.